الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله ثم قال: وعاشروهن بالمعروف. قال: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فالمعاشرة بالمعروف المراد به المعروف الخير، أي بما يكون فيه من إحسان، فيعاشر زوجته بالصحبة الجميلة كما ذكر الشيخ، وكف الأذى وبذل الإحسان لها وحسن المعاملة. معنى هذه كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله عز وجل جعل الزوج سكن للزوج وجعل بينهم مودة ورحمة، فهذا الأصل. فليس كما يظنه كثير من الناس أن معاملة الزوجة بالقسوة وأيضا كذلك العنف وغيرها من هذه الاعتقادات التي يعتقدها بعض الناس، يعامل زوجته كأنها مملوكة له، أو لا يحسن إليها، ولا أيضا كذلك يعاملها معاملة بإحسان، وهذا لا يجوز. وبذل الإحسان وحسن المعاملة ليس معنى ذلك أن الإنسان يفرط في الجميل أو يفرط في اللين حتى يجعل الزوجة هي التي تؤمره وتأمره وتنهاه، وأيضا يكون هو لها مثل الخادم، هذا ليس المقصود، وإنما القوام للرجل كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأمر وسط، ليس يغلو الإنسان ويشد ويتشدد ويقسو على أهله، ولا أيضا كذلك يلين ذلك اللين حتى يخرجه عن قوامته، فذاك مرفوض وهذا الثاني أيضا مرفوض. وإنما المراد أن الإنسان تكون له القوامة على أهله، لكن أيضا بحسن المعاملة وزين الأخلاق وكذلك بالكلام الطيب وغيرها من المعاملة الحسنة التي يكون بين الرجل وزوجته. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله. معنى في هذا الباب كلما كان الإنسان خير لأهله في معاملتهم وحسن أو بدل الإحسان لهم كان أفضل من غيره وكان أخير من غيره، فبل هو الخير في هذا المقام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأيضا يدخل في المعاشرة النفقة والكسوة بالمعروف، النفقة والكسوة بالمعروف. في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قالوا: يا رسول الله، ما حق امرأة الرجل عليه؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يقبح الوجه، ولا يهجر إلا في البيت، أنا لا يسب ولا يشتم، وإذا عنده طعام أعطى زوجته، وعنده كسوة أو لم تكن عندها كسوة كساها إن كان معه، ولا يجوز له أن يجعل الشتائم في زوجته. قل قبحك الله من امرأة وكذا، من هذا الكلام البذيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. أنا لا يذهب ويهجرها خارج البيت ويذهب بالأيام أو كذا، وإنما يهجر في البيت، أي يهجر الفراش. قال: فيجب على الزوج لزوجة المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان. وهذه قاعدة عند العلماء، أن المرأة تعامل بحسب المعروف الموجود عند الناس والمتعارف عليه بالخير، على لا يأتي بأشياء ليست معروفة عندهم فيحملهم عليها. لهذا مثلا يقول العلماء أن المرأة مثلا إذا كانت في عيش رغيد وكذا، ولم تتعود على الخدمة الكثيرة، فأيضا لا يحملها على ذلك. وإذا كانت مثلا تعودت على الخدمة الكثيرة وكذا، فلا بأس أنه يفعل أنه يخدمها، لكن أو أقصد لا بأس أنه يجعلها تخدم في مثل هذه الأمور من الأكل والطعام، لكن لا يكلفها ما لا تطيق، لا يكلفها ما لا تطيق. فلهذا فبحسب المتعارف عليه عند الناس وعند طبائع أهل الزوجة وما اعتادته هذه الزوجة قال: وهذا التفاوت بتفاوت الأحوال. وهذه معنى، هناك مسائل ذكرت في الفقه من ناحية فقه الأسرة، وكيف أيضا النفقة والكسوة والمعاملة للزوجات. قال: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: أن ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا. أنا إذا كره شيئا منها ليس معنى ذلك أنه يتركها، إذا كانت فيها خلق يكرهه هو فقد يكون هناك أخلاق يحبها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها إن كره منها خلقا رضي آخر. لا يفرق معنى لا يتركها كراهة ويفكها كراهة لأجل أنها تتخلق بهذا الخلق، لا، معنى قد يكون فيها خلق مثلا البخل، قد يكون فيها خلق مثلا بذاءة في أو في شيء في لسانها ينصحها ويداوم معها، وقد يكون هناك فيها أخلاق أخرى أفضل وطيبة. وغالبا المرأة المسلمة لا تعدم من أخلاق جميلة، فلهذا لا ينبغي أنه يتعلق بهذا الذي أو بالخلق هذا الذي فيها ويكرهها على ذلك وقد يتركها بذلك، هذا خطأ. وإنما إن كره منها خلقا رضي آخر، وبقاؤها معه لعله خير له، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا. وهذا الخير سواء كان خيرا في دينه أو كذلك في أسرته، أنا مجتمع هذه الأسرة، فبقاء الزوجة في البيت خير عظيم لأولاده بل وله كذلك. قال: فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. أنا قبول وصية الله عز وجل أي بهذه المرأة وإبقائها والوصية بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في محفل كبير في حجة الوداع أوصى بالنساء، وهذا يدل على أن هذا الأمر مهم جدا. الآن أعداء الله عز وجل أكثر همهم المرأة، أكثر همهم أن يخرجوا هذه الأم التي جعلها الله عز وجل نورا لهذا البيت، وجعلها الإسلام منارة لبيوت المسلمين. أرادوا أن تخرج أو أن يخرج هذا الضوء وهذا النور إلى الشارع، فأرادوا أن يخرجوها بأي حيلة كانت وبأي أيضا دسائس ومحاولات ومكر. فلهذا تجد أنهم ينكرون الليل والنهار لأجل إخراج هذه المرأة، وأكثر اهتمامهم خاصة مثل هذه المنظمات الكافرة غالبا أكثر اهتمامهم بالمرأة، لأن الوصية بالمرأة والاهتمام بالمرأة ينشئ جيلا طايعا لله، وأيضا جيلا مربى على الأخلاق الحسنة. وكما قال بعض الشعراء: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف. قال: ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة. يعني قد تكون الكراهة أحيانا وقتا ما، أو يكون فيها هذا الخلق في وقت ما ثم يزول هذا الخلق فتذهب هذه الكراهة ويزداد لها محبة. قال: وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا واقع، كم من رجل أبقى زوجته ونفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. وتلك القصة التي يذكرونها عن ربيع بن أبي عبد الرحمن، وإن كان إسنادها ليس بذاك، لكنها لها فيها عبرة. لما أراد أبوه أن يترك زوجته ويطلقها لأنها كانت ذميمة أو كذا، فأشارت إليه أنه لا يتركها، وأنه له أن يذهب إلى أي مكان أراد ويتركها زوجته، فتركها وهي حاملا بربيعة، فربت ولدها بمال كان قد وضعه هذا الزوج عندها حتى كبر هذا الإمام، صار إماما من أئمة أهل المدينة يشار إليه بالبنان، ونفع الله عز وجل بها أو بهذا الرجل الولد الصالح. فكما قال الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب، إن شاء الله نكتفي هذا، نكون في درس اللاحق.